وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمواصلة لكتاب عمدة الأحكام، ندخل في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب جديد من الكتب التي جمعها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام. فندخل في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: اختلف في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء، أي معنى الصلاة. ما معنى الصلاة؟ يقول رحمه الله تعالى: اختلف في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه. قال: وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل لأنها وقيل أمور أخرى. طيب، نذكر الأقوال لا بأس. قال: وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلى من السابق في خيل الحلبة. وقيل هي من الصلوين، وهما عرقان من الرد. وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل هي من الرحمة، بمعنى أن الصلاة بمعنى الرحمة. وقيل أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. هذه أقوال ذكرها العلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في المجلد الرابع صفحة 75. ذكر رحمه الله تعالى عدة معان للصلاة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في المجلد الثالث صفحة 2 إلى صفحة 6 كلاما، فقال رحمه الله تعالى فيه: فهو يدعى، أي ربنا عز وجل، للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. أيها السلام. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، إلى قوله: وهذا التقرير نافع في مسألة الصلاة، وأن هل نقلت عن مسماه في اللغة فصارت حقيقة شرعية منقولة أو استعملت في هذه العبارة مجازا للعلاقة بينهما. قال: وهي باقية على الوضع اللغوي، وضم إليها أركان وشرائط على ما قررناه. قال: وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع، فما خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء فتأمله. واضح هذا المعنى؟ حاصل كلام العلامة القيم رحمه الله تعالى أن معنى الصلاة هو معنى الدعاء، أن معنى الصلاة هو معنى الدعاء، وذلك لأن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة، وهو دعاء العبد ربه، في جلب نفع أو دفع ضر. ودعاء عبادة وهو التعبد إلى الله عز وجل بالأقوال والأفعال والأحوال. والناظر في الصلاة يرى جليا أن لا تخرج عن هذا الأمر ولا تخرج عن هذا المسمى، فإن المصلي إما داع لربه عز وجل دعاء مسألة يسأل ربه عز وجل المغفرة والتوبة، أو يسأله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وإما أن يكون داع لله عز وجل دعاء عبادة، وإما أن يكون داع لله عز وجل دعاء عبادة، فهو لا يخرج عن هذا المسمى، فهو لا يخرج عن هذا المسمى، أي عن كونه إما أن يكون داع دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك، فسرها جماعة كبيرة من أهل العلم في بأن معنى وصل عليهم بمعنى أدعو لهم، بمعنى أدعو لهم، فدل هذا على أن الدعاء كما سمعتم أو أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، أن الصلاة بمعنى الدعاء. والصلاة شرعا، تعريف الصلاة شرعا، قال الزركشي رحمه الله تعالى: الصلاة شرعا عبارة عن هيئة مخصوصة، والصلاة شرعا عبارة عن هيئة مخصوصة مشتملة على ركوع وسجود وذكر، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي المجلد الأول صفحة 460. طيب، قال الزركشي: والصلاة شرعا عبارة عن هيئة مخصوصة مشتملة على ركوع وسجود وذكر، وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، انظر مختصر أو شرح الزركشي على مختصر الخرقي المجلد الأول صفحة 460. فائدة: قال الحافظ رحمه الله تعالى نقلا عن شيخه البلقيني، مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود. انظر الفتح المجلد الأول صفحة 594. معنى هذا الكلام يقول رحمه الله تعالى: مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة، أي أن الصلاة كانت بعد الطهارة والطهارة قدمت على الصلاة. قال: لماذا؟ قال: لتقدم الشرط الذي هو ماذا؟ الطهارة على إيش؟ على المشروط التي هي الصلاة، والوسيلة على ماذا؟ على المقصود. الطهارة وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة للصلاة، والمقصود هو الصلاة. فقالها مناسبته هذا. لذا تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب العلم وكتب الفقه يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لهذا المعنى، من باب تقديم الشرط على المشروط وتقديم الوسيلة على المقصود. طيب، مسألة في حكم الصلاة: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أي ما حكم الصلاة؟ الصلاة واجبة بالكتاب، أي دل عليها الكتاب، ودل عليها السنة، ودل عليها إجماع الأمة. قال أما الكتاب أي أما دليل الكتاب فقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما السنة فما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الحديث. قال رحمه الله تعالى وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد أي في كل ركعتين جلسة للتشهد. وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر لا يجر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة. قلنا وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة أي يسر بالثالثة بالقراءة ويجلس في الركعتين الأوليتين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة. وأن عدد صلاة العشاء أربعا يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة ويخافت في الأخريتين ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد. قال هذا فرض المقيم فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب، فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم. واضح هذا الأمر أم لا؟ ها؟ ابن المنذر في الأوسط، انظر الأوسط المجلد الثالث صفحة 318 إلى 319 في المجلد الثاني 318 إلى 319 وهذه الكتب موجودة في المكتبة. طيب مسألة متى فرضت الصلاة؟ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الفتح والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل إسراء كثيرة، لكن قد قيل إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره، ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء أو ليلة الإسراء، إلى قوله رحمه الله تعالى قال وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. واختلف في تعيين ليلة الإسراء على أقوال متى كانت. مسألة أخرى: من جحد وجوب الصلاة كفر، المفروضة فقد كفر إجماعا، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب في المجلد الرابع صفحة 24: إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جاحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، هذا الأمر في حقه واضح، يقول الصلاة ليست واجبة سواء قال على الناس أو ليست واجبة علي، وهو عالم ليس بجاهل، هذا يكفر إجماعا يكون مرتدا. أو جحد وجوبها وإن كان يصليها، يقول أنا أصليها لا أنها واجبة لكن أصليها على سبيل التطوع، كذلك ماذا يكفر؟ كذلك يكفر لأنه اعتقد أن هذه الصلاة ليست بواجبة وهي واجبة، بل هي من الأمور المعلومة بالدين ضرورة لا يجهلها أحد إلا رجل إن فرض أنه لا يعلمها فهذا يعلم، فإذا تعلم وجحدها بعد ذلك كفر. طيب، وهذا كما سمعتم بإجماع. قال رحمه الله تعالى: فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، ويجب على الإمام قتله بالردة. مسألة أخرى: من ترك الصلاة غير جاحد. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم المجلد الرابع صفحة 24: من ترك الصلاة غير جاحد، من ترك الصلاة غير جاحد، قال قسمان: أحدهما تركها لعذر كنوم ونحوه، قال: فعليه القضاء، فعليه القضاء فقط، ووقته موسع ولا إثم عليه لأنه معذور من أهل الأعذار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. والثاني تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا، قال: فيأثم بلا شك، بل الكل متفقون على أنه وقع في كبيرة من الكبائر. قال: ويجب قتله إذا أصر، ويجب قتله إذا أصر، أي إذا أصر على ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها. قال رحمه الله تعالى: وهل يكفر، وهل يكفر بتركها؟ قال: فيهما، قال: فيها وجهان حكاها المصنف وغيره. طيب، مسألة أخرى: من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا هل يكفر، هل يكفر من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا؟ في المسألة خلاف وأقوال. القول الأول أنه كافر مرتد، أنه كافر مرتد إن مات على ذلك، وهذا قول عامة الصحابة، وحكي فيه الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا قول عمر وعلي بن عباس وجابر ومعاذ وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي الدرداء، وهو قول النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب وابن مبارك وأحمد بن حنبل في رواية وإسحاق. القول الثاني قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأبي حنيفة والثوري والمزني، وهو قول مكحول وحماد بن زيد ووكيع، وهو قول الزهري أيضا، أن تارك الصلاة إذا كان معتقدا لوجوبها ثم تركها متهاونا متكاسلا فلا يكون مرتدا بذلك، فلا يكون مرتدا بذلك. القول الثالث أنه يحكم بكفره حيث يحكم بقتله، بمعنى أو معنى هذا القول: إذا حكم بقتل تارك الصلاة فيحكم كذلك بماذا؟ بأنه كافر فيحكم بأنه كافر، ذكره القاضي والشيرازي وغير واحد، وقال الماوردي وهو مقتضى نص أحمد. وهناك قول رابع وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحاصله وخلاصته أن تارك الصلاة يكون كافرا في حال ولا يكون كافرا في حال. بمعنى، ما هو الضابط في كونه تاركا ومتى يقال في حقه أنه تارك؟ هل بمجرد ترك صلاة واحدة أم بعض الصلوات أم جميع الصلوات؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام الله معناه أنه لا يقال في حقه أنه تارك إلا حيث كان كذلك، بمعنى أنه لا يصلي، بمعنى أنه لا يصلي. قال فمن كان هذا حاله أنه لا يركع لله عز وجل ركعة، فهذا لا شك في أمره بأنه كافر، لا شك في أمره بأنه كافر، لا سيما إذا عرض على السيف، واستمر في ذلك وأصر على ذلك، أي على عدم الصلاة. قال فهذا يكون كافرا بلا شك، وهذا أيضا اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن المعاصرين العلامة العثيمين، والصورة الأخيرة التي هي إذا عرض على السيف وأصر على ذلك، قال بها كذلك العلامة الألباني، وإن كان العلامة الألباني يقول في المسألة من حيث بقول المالك والشافعي وغيرهم، إلا أنه يقول إذا عرض على السيف وأصر على ذلك أي على ترك الصلاة، قال هذا دل على عدم اعتقاده لوجوبها، بل هو جاحد لوجوبها، فيكون كافرا مرتدا بهذا الاعتقاد. والحاصل والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المحققين، من أن من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا وهكذا، هذا لا يستطاع أن يجزم في حقه بأنه كافر، لأن لفظ الترك لا يصدق عليه. رجل مثلا كحال كثير من عصاة المسلمين في هذه الأيام وفي غيرها، يصلي مثلا الظهر ولا يصلي الفجر، أحيانا يصلي العصر ولا يصلي العشاء وهكذا، أو يصلي يومين وثلاثة أيام يقطع، وهو يوم يصلي ويومين لا يقطع وما شابه ذلك. فمثل هذا على قول هؤلاء المحققين، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من ذهب إلى قوله أنه لا يكون كافرا ولكنه يكون فاسقا معتديا، وحقه أن يقتل لا ردة، ولكن ماذا؟ يقتل من باب الحدود والتفريط في ما أوجبه الله عز وجل من أركان الإسلام. فإن أصر على ذلك أي عرض على السيف، إما أن تصلي وإما أن نضرب عنقك، ومع هذا أصر على ترك الصلاة، فهو في هذه الحالة يكون كافرا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما يكون كافرا عند أصحاب القول الأول، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا خلاف في ذلك، ولا أحد ينكر هذا من أنه يكون كافرا في هذه الصورة، والله أعلى وأعلم. فالحاصل في هذه المسألة أن من ترك الصلاة تهاونا، إن تركها مطلقا يكفر، وإن تركها أحيانا وأحيانا يصلي، فهذا يكون فاسق من الفسقة وعاصم العصاة، وعلى خطر عظيم، لأن الأمر كما سمعتم في هذه المسألة من المسائل الاجتهادية، رب مجتهد وعالم يقول اليوم بقول بأنه ليس بكافر، وغدا يظهر له بأنه كافر والعكس، لا سيما أن في المسألة أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا نص في أنه من ترك الصلاة فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك، قال: ترك الصلاة، ترك الصلاة. لكن الخلاف في ماذا؟ في ضابط هذا الترك، في ضابط هذا الترك، متى يكون العبد تاركا؟ هل بمجرد ترك صلاة واحدة أو صلوات أو ما شابه ذلك، أو ترك أحيانا ولو ترك صلاة واحدة يكون كافرا؟ على ما تقدم في المسألة والخلاصة في هذا القول، والله أعلم، ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من الأئمة رحمهم الله تعالى، والله أعلم. والمسألة طويلة وطويلة وطويلة، وقد ألفت فيها مؤلفات وفيها ردود وأقوال أهل العلم كثيرة، وهذا خلاصتها باختصار، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.